أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن هنا قلنا بأنه أو مما تقدم يتضح الجواب عن الشبهة التي أشيرت في المقام من أنه لو كانت الإرادة في الآية تكوينية لا لزم الجبر. قلنا بأنه حتى لو كانت الإرادة في الآية تكوينية فلا يلزم أن أفعال المعصومين هي جبرية، لأن الآية بصدد الإخبار عن أن إرادته سبحانه وتعالى لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس عن هؤلاء وتطهيرهم، وذلك لما علم الله منهم أنهم لا يريدون إلا إذهاب الرجس، فلم تتعلق إرادته إلا بإذهاب الرجس عنهم. ومن هنا يذكر نقطة أساسية السيد الحكيم حفظه الله، يقول: وبهذا يتضح معنى الاصطفاء والاجتباء، حيث أن الآيات بينت أننا اصطفينا من عبادنا، إنهم من عبادنا المصطفين، أخيار، اجتبيناهم وهديناهم. أن هذا الاصطفاء، أن هذا الاختيار، أن هذا الاجتباء، هل هو جزافي أو لما علمه منهم أنهم لا يريدون إلا الطاعة؟ الجواب بعد: لم يكن الاصطفاء اعتباطيا جزافيا، بل اصطفاهم. لماذا؟ لأنه علم منهم أنهم لا يريدون ماذا؟ إلا الطاعة، فاصطفاهم، استخلصهم لنفسه. لماذا؟ لأنه علم منهم أنهم لا يريدون ماذا؟ إلا الإخلاص والطاعة. اجتباهم لنفسه. لماذا؟ لأنه علم منهم أنهم لا يريدون إلا أن يكونوا لله سبحانه وتعالى. يقول: وبهذا يتضح معنى الاصطفاء والاختيار من قبله تعالى لبعض عبيده في أن يحملوا ثقل النهوض برسالته المقدسة، كما هو الشأن في الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام، حيث أنه الآيات تثبت هذه الحقيقة، أنهم اصطفاهم الله، أنهم اجتباهم الله. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 11 صفحة 162 يقول هذا المعنى، يقول: نعم، ها هنا شيء، وهو أن الله سبحانه خلق بعض عباده على استقامة الفطرة واعتدال الخلقة، فنشأوا من بادئ الأمر بأذهان وقادة وإدراكات صحيحة ونفوس طاهرة وقلوب سليمة، فنالوا بمجرد صفاء الفطرة وسلامة النفس من نعمة الإخلاص ما ناله غيرهم بالاجتهاد والكسب. ما أدري واضح ولا؟ أنه من أول ولادتهم خلقوا ماذا؟ على استقامة الفطرة، بل أعلى وأرقى مما يصل إليه الإنسان بالاجتهاد والكسب، بل أعلى وأرقى لطهارة داخلهم من التلوث بألواس الموانع والمزاحمات، وهؤلاء هم المخلصون في عرف القرآن. خب، لقائل أن يقول، التفتوا جيدا، لقائل أن يقول: خب هؤلاء الله خلقهم هكذا فصاروا ماذا؟ فصاروا أنبياء ومرسلين ومرسلين وأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هكذا صاروا. فلو خلقني أيضا لكنت ماذا؟ ها؟ لكنت كذلك مثلهم. الجواب: لا، لم يخلقني الله كما خلقهم لا لحب لهم وعداوة وبغض لي، لا لا، لأن الله علم منهم ما يريدون ولم يعلم مني ما علمه ماذا منهم، بل علم مني ماذا عكس ذلك. فلهذا نفس السيد الطباطبائي يأتي في الميزان المجلد 12 يشير إلى هذه النكتة، ولكن هناك ما يشير، مجلد 17 في المجلد 12 صفحة 208 يقول: وقوله تعالى على من يشاء من عباده، هذه الآية المباركة التي تقول الله سبحانه وتعالى بلي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. في ذيل هذه الآية الله ينزل الملائكة والروح على من يشاء. خب يشاء زيد ولا يشاء عمر، لماذا شاء زيدا ولم يشاء عمرا؟ يبين النكتة، يقول: أي إن بعث الرسل وتنزيل الملائكة بالروح من أمره متوقف على المشية الإلهية، ولكن فلا ينافي ذلك كون فعله ملازما للحكمة. لتتصورون أنه يشاء والمشية ماذا؟ مشية جزافية، مشية شاء أن يجعل هذا هكذا ولم يشأ أن يجعل ذاك، حتى يقول قائل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا، يلازم فعله الحكم، وذلك باختلاف الاستعدادات، لا يقع إلا عن استعداد في المحل وصلاحية للقبول، فإن استعداد المستعد ليس إلا كسؤال السائل، فكما أن سؤال السائل إنما يقربه كذلك الاستعداد هكذا. قال: لكنه لا يفعل شيئا ولا يفيض رحمة إلا عن استعداد وصلاحية في المفاضي عليه. هذه الصلاحية من أين جاءت؟ جاءت من علمه سبحانه وتعالى، من أن هؤلاء يعني بعض عباده لا يريدون ماذا؟ إلا الطاعة والعبودية المحضة لله سبحانه وتعالى. هذا فيما يرتبط بهذا البحث، وهي الشبهة الثانية وقد تم الكلام فيها. بعد ذلك ينتقل السيد الحكيم حفظه الله إلى بيان شبهة ثالثة، وهي الشبهة المعروفة بشبهة وحدة السياق. الشبهة الثالثة مدعاها تقول بأن هذه الآية نزلت في سياق آيات نساء النبي، الآيات هذه الآيات مسبوقة بنساء النبي وملحوقة أيضا ماذا؟ بنساء النبي، يعني قبلها مجموعة من الآيات المرتبطة بنساء النبي، وبعدها أيضا آية أو آيتين مربوطة أيضا ماذا؟ بنساء النبي. فمن خلال وحدة السياق نقول أن هذه الآية لا أنها تشمل نساء النبي، بل مختصة ماذا؟ بنساء النبي، لأن الآيات التي سبقتها ولحقتها ماذا؟ مرتبطة. فلهذا وجد قول يقول أن هذه الآية مو فقط شاملة لنساء النبي وتشمل علي وفاطمة والحسن والحسين أيضا، لا، تقول الآية مختصة ماذا؟ بنساء النبي. على هذا الأساس بعد لا تثبت الحجية لسنة ماذا؟ لا تثبت الحجية لسنة أقوالي وأفعالي وتقراتي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن المراد بأهل البيت في الآية وهم من؟ هم نساء النبي، ونساء النبي شيء والعترة الطاهرة شيء آخر. واضح المطلب؟ يقول: والشاهد على ما نقول مجموعة من الروايات التي نقلها وجدت في كتب السنة وأتباع مدرسة الخلفاء يقولون أن هذه الآية نزلت في نساء النبي. يقول: وشبهة ثالثة أثاروها حول المراد من أهل البيت، فالذي عليه عكرمة ومقاتل وهما من أقدم من تبنى إبعادها عن أهل البيت، ولكن أهل البيت في عرف مدرسة أهل البيت نزولها في نساء النبي خاصة. ومن هنا نجد أن عكرمة كان ينادي في السوق ويقول: من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي. أنا لا أبالي أن أباهل، أدعو الله بالمباهلة، أني صادق فيما أقول أن هذه الآية ماذا؟ نازلة في نساء النبي. وقوله الآخر من شاء، وقوله الآخر هو أنه كان يقول، والذي يبدو أن الرأي السائد على عهده كذا، يقول: ومن هنا كان يقول ليس بالذي تذهبون إليه، إنما هو نساء النبي. التفتوا جيد، سيد الحكيم في المقدمة يقول من هاتين الروايتين أو هذين النصين نستكشف أن الرأي السائد كان بين المسلمين في ذلك الزمان أنه ليست في نساء النبي، وإلا لو كان الرأي السائد أنه في نساء النبي كان يحتاج أن يقول ليس بالذي تذهبون إليه. فإذا هذه العبارة تكشف لنا أن الرأي العام ماذا كان يرى؟ في نساء النبي أو ليس في نساء النبي؟ ليس في نساء النبي. ثم إذا كانت الآية في نساء النبي تحتاج إلى المباهلة بعد، ها؟ يحتاج. متى نحتاج إلى المباهلة؟ أن القوم يدعون شيء وأنت ماذا؟ تدعي شيئا آخر، فتحتاج إلى المباهلة. أساسا يقول نفس هذين النصين خير شاهد على أن الآية ليست نازلة في نساء النبي، وإنما هي في غير نساء النبي. ولكن عكرمة كان يريد أن يصرفها عن أهل البيت، المقصود الحقيقي بأهل البيت، إلى من؟ إلى نساء النبي، ويبين بعد ذلك لماذا. على أي الأحوال يقول: وعندما نراجع الروايات نحن لا نجد هذه الروايات التي تقول أنها مختصة بنساء النبي إلا ويرجع سندها إلى عكرمة أولا، وإلى مقاتل بن سليمان، مقاتل المفسر ثانيا، هذول فقط. هسه نريد أن نبحث هذه الروايات بحثا موضوعيا. البحث الأول في سند ماذا؟ ها؟ في سند هذه الروايات. في سند هذه الروايات يوجد عكرمة، ويوجد من؟ ويوجد مقاتل. أما عكرمة من حيث المذهب يقول السيد الحكيم خارجي معروف من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هذه الجهة بعد قوله في علي وأهل بيته يقبل أو لا يقبل؟ لا يمكن أن يقبل، خصوصا وأنه كان يرى عكرمة أنه لو كان يقبل هذه أن هذه الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، هذا معناه بطلان مذهبه أو ليس معناه بطلان مذهبه؟ وإذا ثبتت عصمة أمير المؤمنين فمخالفه ماذا مصيره؟ مصيره إلى النار. إذن كان ينبغي أن يصرف هذه الآية عمن؟ عن علي وأمير وفاطمة والحسن والحسين. المهم كان ينبغي أن يصرفها عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا أولا. وثانيا أن عكرمة في كتب التاريخ معروف بالكذب على ابن عباس، لأنه هو ينقل هذه الرواية عمن؟ عن ابن عباس، ينقل هذه الرواية عن ابن عباس، ونحن لا توجد عندنا رواية عن عكرمة عن غير ابن عباس، كلها ممن؟ من ابن عباس. وإن كان ينقل السيد الحكيم يقول هناك رواية أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من غير توسط ماذا؟ عكرمة. ولكنه بحسب التحقيق أيضا هذه الرواية فيها سقط، واسطتها هو من أيضا؟ عكرمة. وعكرمة معلوم ومعلوم كذبه في هذه المسألة. لماذا؟ ينقل بعض الروايات أنه عن ابن المسيب إنه قال لمولى له اسمه برد: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وعن ابن عمر أنه قال ذلك أيضا لمولاه نافع. فمعنى ذلك أن عكرمة في ذلك الزمان كان معروفا ماذا؟ كان معروفا بالوضع، كان معروفا ماذا؟ بالكذب على ابن عباس. حتى يقول قائلهم أن علي بن عبد الله بن عباس صده، يعني صد عكرمة ماذا؟ عن الكذب على والده وردعه عن ذلك. ومن وسائله التي اتخذها معه أي مع عكرمة أنه كان يوثقه على الكنيز ليرتدع عن الكذب على أبيه، أي على أبي علي الذي هو ابن عباس. يقول عبد الله بن أبي الحرث: دخلت على ابن عبد الله بن عباس، يعني علي بن عبد الله بن عباس، وعكرمة موثق على باب كنيز، فقلت: أتفعلون هذا بمولاكم؟ وهذا الإنسان خدمكم، كان عبدا لكم، كان يخدمكم، لماذا تفعلون به هكذا؟ فقال: إن هذا يكذب على أبي، وأنا ما عندي طريق إلا ماذا أن أوثقه حتى أتخلص ماذا من كذبه. طبعا أنتم راجعوا المصادر تجدون ينقل هذه الكلمات من ميزان الاعتدال، من وفيات الأعيان ونحو ذلك من المصادر المعروفة. وحقده فيما يبدو لم يختص بأهل البيت، وإنما تجاوزهم إلى جميع المسلمين عدا الخوارج، أنه كان حاقدا مو على أهل البيت بل على جميع المسلمين غير الخوارج، وهذه كانت أصلا نظرية الخوارج هذه. فعن خالد بن عمران قال: كنا في المغرب وعندنا عكرمة في وقت الموسم، وقت الحج، فقال: وددت عكرمة، قال: وددت أن بيدي حربة فأعترض بها من شهد الموسم يمينا وشمالا. هذا كان يتعامل مع المسلمين بهذه الروح. وعن يعقوب الحضرمي عن جده قال: وقف عكرمة على باب المسجد فقال: ما فيه إلا كافرون. خب، هذه نظرية هذا الإنسان وعقيدة هذا الإنسان ووثاقة هذا الإنسان، فهذه الرواية تقبل في نفسها أو ساقطة في نفسها؟ ساقطة. يقول: وأما مقاتل الذي أيضا هو الشخص الثاني الذي ينقل الروايات تقول مختصة بنساء النبي، فحسابه من حيث العداء لأمير المؤمنين حساب عكرمة، ونسبة الكذب إليه أي إلى مقاتل لا تقل عن نسبتها إلى زميله عكرمة. هسه أنا قلت مقاتل ابن سليمان، الآن حصل لي تردد أنه نفس مقاتل ابن سليمان المفسر أو أنه شخص آخر، ألا بد أرجع الآن مو في ذهني. حتى عده النسائي، يعني عد مقاتل، حتى عده النسائي في جملة الكذابين المعروفين بوضع الحديد، وقال الجوزجاني كما في ترجمة مقاتل من ميزان الذهبي: كان مقاتل كذابا جسورا، وكان يقول لأبي جعفر المنصور: انظر ما تحب أن أحدثك فيه حتى أحدثك، كان معروفا بالوضع. وقال للمهدي: إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس ومنزلة العباس، قال: لا حاجة لي فيها. وإذا كان كل من مقاتل وعكرمة بهذا المستوى لدى أرباب الجرح والتعديل، فأمر روايتهما ورأيهما لا يحتاج إلى إطالة حديث، وبخاصة في مثل هذه المسألة التي تمس مواقع العقيدة أو العاطفة من نفسيهما. إذن الإشكال الأول على هذه الروايات إشكال سندي، وهو أن هذه الروايات صدرت من معادين ومخالفين بل وناصبين للعداء لأهل البيت، فلا يمكن أن تقبل، خصوصا وأن هؤلاء مو فقط نصاب وينصبون العداء بل هم ماذا؟ هم كذابون. فالروايات التي صدرت منهم ماذا؟ ساقطة عن الاعتبار في نفسها قبل الوصول إلى مضمونها. هذا الإشكال الأول وهو الإشكال السندي. الإشكال الثاني وهو أنه الآن نغض النظر عن السند، التفتوا لي جيدا، نغض النظر عن السند لنرى بأن لفظة أهل البيت تختص بالنساء أو لا تختص ماذا؟ بالنساء. لا، نرى كلمة أهل البيت في اللغة وفي كلمات المحدثين تختص بالنساء أو لا تختص. لا يوجد قول يقول أن لفظ أهل البيت لغة أو اصطلاحا مختص بمن؟ بنساء الإنسان، بنساء الرجل. يوجد قولان آخران: إما مختصة بمن له وشائج لا تنفصم كأولاده، أو أعمامه أبناء عمامه، هؤلاء لهم وشائج وروابط وصلة يمكن فصلها أو لا يمكن فصلها، إما مختصة بهؤلاء وإما تشمل هؤلاء ونساء النساء. أما لا يوجد قول لغوي يقول مختصة بمن؟ بالنساء. ما أدري واضح ولا؟ بل هناك أقوال من كثرة من جملة من المحدثين وأصحاب اللغة يقول أن كلمة أهل البيت لا تشمل ماذا؟ النساء، لأن أهل البيت تشير إلى وجود أواصر لا تنفك، والمرأة وإن كانت لها صلة وأواصر مع الرجل ولكنها قابلة ماذا؟ قابلة للانقطاع. ما أدري واضح المسألة؟ إذن الإشكال الأول المضموني مو السندي، هو يقول الذي لاحظته من قسم من الروايات أن لفظة الأهل لم تطلق، لم تكن تطلق على في ألسنة العرب على الأزواج إلا بضرب من التجوز. التفتوا جيدا، لغة الزوجات لغة رديئة كما يقول أصحاب اللغة معاجم اللغة، يقولون يطلق على كل من الرجل والمرأة زوج، مو على الرجل زوج وعلى المرأة ماذا؟ زوجة، حتى تجمع على زوجات، لا هذا زوج وذاك زوج، ولكنه والجمع ماذا؟ أزواج. والقرآن لم يستعمل الزوجات أبدا، ولا في الكلمات الفصيحة أيضا يوجد زوجات، فلهذا يقول لم تكن تطلق في ألسنة العرب على الأزواج إلا بضرب من التجوز. ففي صحيح مسلم إن زيد بن أرقم سئل عن المراد بأهل البيت هل هم النساء؟ قال لا وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. فهذه الرواية مو فقط تقول أنها تشمل غير النساء، بل تقول ماذا؟ لا تشمل النساء. واضح الرواية؟ وفي رواية أم سلمة قال نزلت هذه الآية في بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، إلى أن يقول وأنا على باب البيت فقلت ألست من أهل البيت؟ فقال إنك إلى خير، إنك من أزواج النبي. وأهل البيت يشمل الأزواج أو لا يشمل؟ لا يشمل. هذه رواية أخرى مو فقط تقول لا تختص، بل تقول ماذا؟ لا تشمل نساء النبي. فدفعها عن صدق هذا العنوان عليها وإثبات الزوجية لها، يدل فدفعها يدل على أن مفهوم الأهل لا يشمل الزوجة، كما أن تعليل زيد بن أرقم يدل على المفروغية عن ذلك. ولا يبعد دعوى التبادر من كلمة أهل، خصوص من كانت له بالشخص وشائج قربة ثابتة غير قابلة للزواج. هذا الإشكال الأول المضموني. الإشكال الثاني المضموني الذي يذكره، وهو نعمة الشاهد ونعمة الدليل ونعم القرينة، يقول لو كانت هذه الآية نازلة في نساء النبي، نحن نعلم أن بعض أمهات المؤمنين كن في وضع أحوج ما تكون إلى الاستدلال ماذا؟ بمثل هذه الآية. أنتم تعلمون أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاموا بأعمال ووقفوا في وجه الخلافة الراشدة، في وجه الخلافة الشرعية، وهي خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلو كنا مصداقا لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إما لكن هن يستدللن على ذلك، أو لا أقل من حولهن من الأصحاب من أمثال طلحة والزبير وأمثالهم كانوا يستدلون بهذه الآية. لماذا؟ لإثبات أنهن هؤلاء من أهل بيت الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم ماذا؟ تطهيرا. مو فقط نحن لم نجد من واحدة من نساء النبي ذلك، بل نحن نجد حتى من نفس عائشة روايات كثيرة تقول بأن هذه الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، ولم تدعي حتى نفس عائشة فضلا عن نساء النبي الأخرى كأم سلمة، لم تدعي واحدة منهن أن هذه الآية ماذا؟ نزلت في حقها. وأنتم تعلمون لو كانت هذه الآية نازلة في بعض نساء أو في نساء النبي لكان فخرا لا يدانيه فخر وكرامة ومنقبة لا تدانيها كرامة ومنقبة. ولم ينقل لنا في التاريخ أن واحد من نساء النبي استدللن بذلك ولا واحد من الأصحاب استدل بذلك، بل نفس نساء النبي قلنا أنها ليست ماذا؟ ليست فينا كأم سلمة. وروايات أخرى عن عائشة نحن ذكرناها مفصلا في آية التطهير في بحث الإمامة. ومع الغض عن هذه الناحية، هذا الإشكال الثاني، فدعوى نزولها في نساء النبي شرف لم تدعهن لنفسها واحدة من النساء، بل صرحت غير واحدة من نساء النبي بنزول الآية في النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، أخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردوي والبيهقي في سننه من طرق عن أم سلمة قالت في بيتي نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين، فجللهم رسول الله بكساء كان عليه ثم قال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي رواية أم سلمة الأخرى وهي صحيحة على شرط البخاري: في بيتي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأرسل رسول الله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي. وحديث الكساء الذي كاد أن يتواتر مضمونه، التفتوا جيدا، وهذه نكتة أساسية. طبعا دعوى تواتر مضمون حديث الكساء وأن رسول الله جمع هؤلاء الأربعة مع نفسه تحت الكساء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، مو رواية وروايتين وعشرة مختصة أيضا بنقل أتباعي ومحدثي علماء الشيعة ومدرسة أهل البيت، بل كما ذكرنا في محله أن الآلوسي في روح المعاني المجلد 22 هكذا يقول، هكذا يقول، يقول: وجماعة. وجاء في رواية أخرى أخرجها الطبراني عن أم سلمة أنها قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم، صفحة 14 من المجلد 22، فجذبه رسول الله من يدي وقال: إنك على خير. وفي أخرى رواها ابن مردوي عنها أنها قالت: ألست من أهل البيت؟ فقال: إنك إلى خير، إنك من أزواج النبي. وفي آخرها رواها الترمذي. وجماعة عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله، قال: أنت على مكانك وأنك على خير. اسمعوا محل الشاهد: وأخبار إدخاله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وابنيهما رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: هؤلاء أهل بيتي، ودعاؤه لهم، وعدم إدخاله أم سلمة أكثر من أن تحصى. هذا ما يقوله الآلوسي، طبعا وإن كان بعد ذلك يناقش، ولكن يشير إلى هذه المسألة أن روايات جمع هؤلاء الخمسة تحت الكساء ودعاء النبي لهم بأن هؤلاء أهل بيتي، هذه الروايات يقول هي أكثر من أن تحصى. فمن هنا يتضح لك الجواب الآخر، وهو: إذا كانت الروايات التي تقول أنها نازلة في هؤلاء الخمسة، فرواية عكرمة ومقاتل تكون معارضة لها أو ليست معارضة لها؟ معارضة أو ليست معارضة بعد؟ إذا تلك تقول نازلة في نساء النبي، وهذه تقول نازلة ماذا؟ في هؤلاء الخمسة، يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ ومع التعارض أي الروايتين تقدم؟ أي الطائفتين تقدم؟ طائفة نساء النبي، روايات نساء النبي له روايات هؤلاء الخمسة. ونحن عرفنا أنه تلك آحاد واحدة أو اثنتين أو ثلاث، بخلاف ماذا؟ هذه الطائفة من الروايات التي تقول هي أكثر من أن تحصى، خصوصا وهي مؤيدة بحديث الثقلين الذي يبين من هو المراد من الفكرة. فهذا جواب آخر عن سقوط تلك الطائفة التي تقول أنها مختصة بنساء النبي. فلهذا السيد الحكيم يقول: والذي يبدو أن الغرض من حصرهم تحت الكساء وتطبيق الآية عليهم. بل هو بعد بالنسبة ياهو ها باعتبار أنه قد يقول قائل أنه ليست متواترة جزما، يقول لكن وإن لم تكن متواترة جزما ولكنها هي قريبة ماذا؟ قريبة من التواتر. ولو عند المدرسة السنية ها، ولا عندنا روايات متواترة، بس احنا دا نتكلم الآن لأنفسنا ودا نتكلم على مستوى عمومي علماء المسلمين. فلهذا نقول حتى لو فرضنا أنها ليست متواترة ولكن قريبة من التواتر أو لا، فإذا صارت قريبة من التواتر وتعارضت مع روايات عكرمة أيها تقدم؟ تقدم هذه الروايات حتى لو فرضنا صحة سند رواية عكرمة ومقاتل. يقول والذي يبدو أن الغرض من حصرهم تحت الكساء وتطبيق الآية عليهم ومنع حتى أم سلمة من الدخول معهم كما ورد في روايات كثيرة هو التأكيد على اختصاصهم بالآية وقطع الطريق على كل ادعاء بشمول الآية لغيرهم. وهناك روايات آحاد، التفتوا للتعبير جد دقيق، لماذا يقول روايات آحاد؟ ها؟ حتى إذا كانت معارضة لهذه الروايات فماذا تفعل؟ ها؟ تفعل ماذا؟ تسقطها عن الاعتبار، لأن ذيك قريبة من التواتر، إما متواترة وإما قريب من التواتر، فتكون قطعية السند. فإذا خالفها ماذا؟ ظني السند. أيهما يقدم؟ ها؟ يقدم ما هو قطعي على ما هو ظني السند. وهذه هي الطائفة الثالثة من الروايات. هاي الروايات لا تقول باختصاصها بالنبي بنساء النبي ولا باختصاصها بهؤلاء الخمسة، بل تقول هي تشمل هؤلاء الخمسة وأعمام النبي وأقرباء النبي. ما أدري واضح ولا؟ وهذه الطائفة الثالثة من الروايات. السيد الحكيم أيضا يقول هذه الطائفة ساقطة عن الاعتبار. لماذا؟ أيضا لدليلين. الدليل الأول أنه شرف لم يدعي أحد من أقرباء النبي، لا بني العباس ولا أعمام النبي ولا أقرباء النبي، ولو كانت هذه الآية نازلة في حقهم لكان شرفا لا يدانيه ماذا؟ شرف. وهذا بخلاف أهل البيت، نجد ابتداء من أمير المؤمنين وانتهاء إلى الإمام الحادي عشر ما من إمام إلا واستدل بهذه الآية أنه نازلة في حقهم. أنا بودي أن الإخوة يرجعون إلى هذا كتاب آية التطهير للأبطحي اللي هو في مجلدين، يستقرئ كلمات كل إمام إمام ممن استدل بهذه الآية أنه نزلت فيهم، ملتفتين، ولم يعترض عليهم أحد من المسلمين، أحد من المسلمين، ولم يقل لهم أحد من المسلمين أن هذه ليست مختصة بكم بل تشمل ماذا؟ تشمل غيركم. وهذا خير شاهد على اختصاص هذه الآية بمن؟ ها؟ بأهل البيت، كما تقوله مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه الإخوة أيضا هذا الإشكال الأول على هذه، الإشكال الثاني يقول ضعف أسنادها أن هذه الروايات ضعيفة السند. الإشكال الثالث على فرض أنها صحيحة السند، ماذا؟ إذا تعارض ظني مع قطعي فماذا؟ فالتقديم للقطعي على ماذا؟ على الظني. تقول هي ضعيفة السند ومجافاتها لواقع الكثير منهم. هو لطيفة هذه النكتة، وهو أنه هذا إشكال الرابع مضموني سيد الحكيم يذكره. يقول خب هاي الآية دالة على العصمة لو ما دالة على العصمة؟ تعالوا إلى أقرباء النبي معصومين جميعا، ها؟ لو هناك دليل على عدم العصمة، هو فقط لم تثبت عصمتهم بل ثبتت ماذا؟ عدم عصمتهم، لأنه كلهم كانوا مشركين ثم ثم أسلموا. بعد هذا معصوم وليس بمعصوم، وليس بمعصومين. إذن إشكالات كثيرة ترد على هذا. ومن هنا يقول السيد الحكيم وكأن النبي وقد خشي أن يستغل بعضهم قربه منه، يعني قرابته من النبي، فيزعم شمول الآية له، فحاول قطع السبيل على أولئك القريبين منه بالتأكيد على تطبيقها على هؤلاء بالخصوص وتكرار هذا التطبيق حتى تألفه الأسماع وتطمئن إليه القلوب. يقول أبو الحمراء مو رواية وروايتين، راجع الدر المنثور، أن رسول الله في بعضها ستة أشهر في بعضها ثمانية أشهر أشهر، في بعضها 9 أشهر، لابد في أوقات الصلوات أو في بعض أوقاتها يقف على باب علي وفاطمة يقول الله الله رحمكم الله، الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، حتى يشيع بين المسلمين أن هذه الآية بمن مختصة؟ مختصة بعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولا يدعي ذلك أحد غيرهم. ونحن نجد التاريخ أيضا يثبت هذه الحقيقة، أن أهل البيت كانوا يدعون أن هذه الآية فينا وليست في غيرنا، ولم يعترض عليهم أحد ماذا؟ من المسلمين، ولم يدعي أحد من غيرهم أن الآية نزلت فيه. ومع ذلك كله فهل تبقى لدعوى عكرمة وروايته مجال لمعارضة هذه الصحاح وعشرات من أمثالها حفلت بها كتب الحديث والكثير من صحاح هذه الروايات؟ تبقى عندنا ماذا؟ شبهة مرتبطة بوحدة ماذا؟ بوحدة السياق، وهو أنه أساسا هذه واردة، يعني يريد أن يستدل بعد مو من القرائن الخارجية أنها في نساء النبي، يريد أن يستدل من القرائن ماذا؟ الداخلية. هذه الروايات كانت قرائن خارجية، الآن المستدل يريد أن يستدل بماذا؟ بقرائن داخلية، وهي أن هذه الآية وردت في وسط نسائي آيات نساء النبي، فهي مختصة بنساء النبي. وجواب هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.